يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. سبق في اللقاءين الماضيين الكلام عن حقوق الأبناء، وكذلك عن بعض الوسائل التربوية في إصلاحهم، ونذكر بإذن الله في هذا اللقاء شيئاً من المخالفات التي يقع فيها التربويون عموماً والآباء والأمهات على وجه الخصوص في بعض الأساليب المخالفة، والتي على تفاوتها تؤدي إلى أضرار. من هذه الأضرار ما يكون أضرار نفسية، ومنها ما تكون أضرار فكرية، ومنها ما تتعلق بأضرار عقلية ونحو ذلك. ومن أشد الأضرار التي يتضرر الطفل أو الولد عموماً، كان طفلاً أو مميزاً أو راشداً، أعظم الأضرار أن يتضرر في دينه، في معتقده، ثم في عبادته وما يتعلق بذلك. وقبل الكلام عن بعض هذه الوسائل المخالفة أو التي لها آثار سلبية في تربية الأبناء، أريد أن أتحدث عن ثلاثة إشكالات يواجهها الكثير من الآباء والأمهات في تربيتهم للأبناء. وهذه الإشكالات لها أسباب كما أن لها آثار، ودائماً في علاج أي مشكلة لابد أن لا نتعمق في معرفة الآثار بقدر ما نحرص على معرفة الأسباب، لأن آثار الخطأ قد يتعدد ولا يمكن أن يحصر، وهذا في جميع الأخطاء، سواء كانت أخطاء تربوية أو أخطاء مالية أو تخطيط دراسي أو غير ذلك. فالعناية بجمع الآثار لا ثمرة لها، إنما أن يحرص الإنسان على معرفة الأسباب التي أدت إلى هذه المخالفة، أدت إلى هذا الخطأ، أدت إلى هذا الانحراف، أدت إلى هذا الفساد، فيبدأ بعلاج الأمر من جذره أو من أصله. من هذه المشاكل التي ربما يعاني منها بعض الآباء والأمهات مع الأبناء مشكلة الكذب، فيقول: لا أدري كيف أعالج هذه القضية. وللأسف الشديد أن بعض الآباء والأمهات، ولا سيما في سن مبكر، إذا رأى ابنه أو ابنته وهو يكذب فرح بذلك، بزعمه أن هذا دليل على صحة عقلية أو دليل على قدرة على الإبداع والتفكير أو على التمحل من المسؤولية أو الإخبار بخلاف الواقع، فينظر أن هذه القضية هي قضية تدل على الذكاء. والحقيقة أن الكذب تصرف غير سوي أبداً في الأطفال، وتنتج عنه الكثير من المشاكل في سلوكه وفي نفسيته. إذن هو أمر ليس يسير، ولا هو بالأمر العادي الذي يتهاون فيه. وإذا استمر الكذب مع الأولاد، والأولاد كلمة تطلق على الذكور والإناث، إذا استمر الكذب مع الأولاد عموما، فإن هذا يورثهم أن الكذب وسيلة إقناعية صحيحة، فيستمرئونها ويستمرون عليها، في بعض الدراسات حينما تكلموا عن مشكلة الكذب عند الأولاد قالوا 70% من الأولاد سبب الكذب عندهم هو خوف العقوبة، وبعض النسب أقل من هذه سبب الكذب إظهار الذات أو نحو ذلك. إذن هناك أسباب للكذب، وقلنا معرفة الأسباب أعظم من معرفة الآثار، أعظم من معرفة الحوادث، كم كذب ومتى كذب وأين كذب وعلى من كذب، هذه لا يستفيد منها المربي بقدر ما يستفيد لماذا يكذب. من أسباب الكذب أن الطفل يحرص على الحصول على الثناء والمدح فيدعي أمراً لم يفعله، أو يدعي نجاحاً لم يقم به لم يحصله، فيدعي دعاوى مثل هذه، فإذا وجد الثناء من الأب أو الأم استمرأ هذا الكذب ورأى أن هذا يوصله باختصار إلى مراتب الناجحين من الأطفال الذين في سنه. من الأسباب تفادي العقاب كما ذكرنا، وإذا ذكرنا كل سبب وذكرنا بشكل يسير العلاج، وإلا فإن كل قضية تذكر يا إخوة هي عبارة عن ظاهرة أو مشكلة قد تكون مرضية فتحتاج إلى يعني وقوف معها بشكل جدي، لكن نذكر شيئا من العلاج حتى يسهل فهم وتصور إصلاح مثل هذا الخلل. إذن إذا كان الطفل يكذب لأجل أن يثني عليه الأب أو تثني عليه الأم، يعالج هذا بالثناء الصادق عليه، لأنه ربما يفتقد شيء من التشجيع، يفتقد شيء من لفت الانتباه، يفتقد شيء من الأنا، أنا موجود وأنتم لا تروني، أنا أفعل أنتم لا تثنون على جهدي، فيضطر أن يأتي بالأكاذيب الكثيرة. إذن العلاج في ذلك أن يثنى عليه بشكل صادق وأن يلاحظ فعله، تنظر إليه إذا أنجز تشكره تثني عليه تقول ما شاء الله أنت ممتاز، قيامك بهذا العمل يدل على أنك ذكي، أنت رائع، هذه العبارات التشجيعية التي يشبع منها فلا يحتاج إلى غيرها ولا يتعطش إلى ثناءات كاذبة. أما إذا كان يهرب من العقاب فيكذب، فإن أنسب ما تعالج به مثل هذه الظاهرة أن يكون العقاب المتخذ ضده في أي مخالفة مناسب، وقد ذكرنا ضوابط 10 فيما يتعلق بالعقاب. إذن لابد أن يكون العقاب عقاباً مناسباً، لأن ما الذي سيجعله يكذب؟ لأنه يعرف أن العقاب الشديد ينتظره، وهنا قلنا لابد أن يكون العقاب على مستوى المخالفة وعلى مسار المخالفة والخطأ، وأيضاً يشجع على الصدق، قد لا يعاقب، قد يخطئ فيعترف فنتيجة لصدقه يعفى عنه، بل ربما نتيجة لصدقه يحفز، أنك صادق وبما أنك صادق فأنت تستحق كذا. لكن أيضاً لابد أن لا تكون المكافأة مبالغ فيها، لكن بقدر هذه الحال. أيضاً مما يسبب عند الأبناء والبنات موضوع الكذب القدوة السيئة، يرى الأب يكذب ويرى الأم تتساهل في الكذب، في كلامها، في وعدها، في وعيدها، في خطابها، في كلامها مع صديقاتها، الرجل في كلامه مع أهله أو مع قرابته أو مع أصدقائه، فيستمرئ الكذب ويرى أن الكذب أمر هين، أمر يسير. فهنا لابد أن يكون القدوة قدوة إيجابية صحيحة نافعة، وإلا فإن من أسباب الانحراف في الأبناء انحراف الآباء. أيضا أن يشعر الولد بأنه مهما عمل، أو تشعر البنت بأنها مهما صنعت فإنها لا يذكر لها شيء أو لا يذكر له شيء من الخير، بخلاف ما يرى في الآخرين. وهنا لا بد من التشجيع، وقلنا لا بد للأب والأم، يعني لا نريد أن يقال أن حال بعض الناس كما قيل أرحام تدفع وأرض تبلع. ما تزوجت لتنجب وترمي وتنسى وتلهو وتنشغل، ثم بعد ذلك تتعجب، سبحان الله ما أدري الولد هذا من أين تعلم السلوك، أنت غايب عنه، أنت غير موجود، أنت ميت حاضر مع ولدك. فقضية المراقبة للأبناء ومتابعتهم والنظر في أحوالهم وفي ترقيهم في سني عمرهم أمر مهم، وتنظر هذا في سن يحتاج إلى هذه العناية، وهذا في سن يحتاج إلى عناية أخرى، ويحتاج، وكلما ازداد سنه كلما ازداد أمر النظر إليه والمراقبة، لكن ليست المراقبة التشكيكية كما قلنا، إنما المراقبة التي فيها عناية ورعاية. إذن هذا نوع من المشكلات. من المشاكل مثلا التي يعاني البعض أن الولد عنده عدوانية، يعتدي، يضرب، يعتدي على متاع الآخرين، يحب السيطرة على مال غيره، ليس عنده قناعة بحاله، يلحق الضرر بالآخرين، إما بضرب أو بنحو ذلك. ما الذي يجعل الولد بهذه الصفة؟ لماذا يشعر بهذا الأمر؟ لماذا هو عدواني في بيته؟ ليس من المعقول أن تربط هذه الإشكالات بأسباب لا حقيقة لها. هو يشعر من أسباب عدوانية الطفل أن يشعر أنه مرفوض اجتماعيا، منبوذ، لا قيمة له في البيت، فيبدأ هنا يكره هذه البيئة ويصارع ليثبت بقاءه ووجوده ولو كان طفلا صغيرا. من أسباب العدوانية للأسف الشديد التشجيع من الأبوين، أي شخص يعتدي عليك اعتدي عليه، أي شخص يفعل كذا افعل به، لا تسكت. إذن تغذية خاطئة سلبية، ويظن الأب أو تظن الأم أن الولد بهذه الحال سيكون قويا. طيب أنت علمته على قضية خذ حقك، لا تسكت، غدا أنت إذا أمرته بشيء يرى أنه ظلم فيه لن يقبل، سيرى أن هذه عدوانية عليه وسيتعلم الاعتداء حتى يأخذ حقه منك. ليس هناك خطوط حمراء عنده كما يقال. إذن لا بد للأبوين أن ينتهيا عن تشجيع الأبناء على العدوانية، على الاعتداء، على ظلم الغير، يعلمانه أن هذا خطأ، أن هذا مخالف. نتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا تتعلق بكيف يأكل، كل بيمينك وكل مما يليك، تتعلق بقضايا أكل تمرة ليس لا تحل له، كخ كخ لا نأكل الصدقة. إذن في أمور يسيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الطفل طفل غير مكلف يأكل، لا، أخذها منه. ما قال هذا الطفل ما يعرف كيف يأكل إن شاء الله يكبر، وقال يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يعلمه. إذن علم ولدك الصواب، لا تقل لا يفهم، أنت لا تفهم أنه يفهم، هو يفهم، لكن أنت حكمت عليه بحكم جائر أنه لا يفهم لا يدرك. علمه ما دام أنه يعقل، علمه. يقول محمود بن الربيع كما سيأتي معنا، قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكان ابن 4 أو 5 سنين، فإذا التعليم من الصغر، كما يقال التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. أيضا قد يكون هناك أسباب خلقية، مثلا الولد فيه عيب معين فيكثر التنمر عليه فيؤدي هذا إلى أن يكون عدوانيا لا يقبل البيئة التي يعيش فيها، سواء كان في بيت أو في مدرسة أو نحو ذلك. فهنا لا بد من وقفة جادة من الآباء والأمهات في تطيب خاطره وفي بيان أن هذا الأمر ليس صحيحا، وأن هذا الفعل الذي يقام عليه وأنه لا ينبغي أن يتأثر. إذن يكونون معه في مثل هذه المواقف. من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى العدوان والأسباب كثيرة، نحن قلنا نتحدث فقط عن بعض الحالات بدراسة يسيرة للأسباب والعلاج. من الأسباب العظيمة الأفلام الكرتونية، قتال وضرب واعتداء وسرقة، والابن والابنة يشاهدون مثل هذه الأمور وأنت تظن أن هذا جزء من المتعة. ما الذي يترسخ في عقولهم؟ ما الذي ينظرون فيه؟ ما الدروس والعبر التي يستفيدون منها؟ أنه ممكن السرقة فيها تحايل يدل على الذكاء، هذا ذكي، هذا استطاع أن يأخذ المال، هذا استطاع أن يسرق، هذا فعل كذا، هذا كذب ونجا من المشكلة. إذن لا بد أن تكون متخيرا لأبنائك. تريدهم أن يشاهدوا شيء، شاهده أنت أولا، هل هذا أمر نافع يصلح لهم أو لا يصلح لهم. ثم لا تهاون، يعني للأسف الشديد الآن صارت الأجهزة هي شيء ملازم للأبناء والبنات، وصار الآباء والأمهات يظنون أن في هذه الأجهزة فسحة لهم هم عن الانشغال بالأبناء والبنات. قال لي أحد الآباء: يا أخي ولدي أناديه ما يسمعني، يجلس معي أكلمه ما يسمعني، فيخشى أن يكون عنده شيء من التوحد أو نحو ذلك. فقلت له: هذا يعني قد يكون بسبب الأجهزة. قال: أما الأجهزة فهو ملاصق لها. طيب تنتظر ماذا أنت؟ فهذه لها آثار. الآن بعض الذين ينظرون في الإحصائيات يرون أن الانحراف الكبير في هذه الإشكالات النفسية وفي تغير العقول من أسبابها هذا البقاء الطويل على هذه الأجهزة. ثم الأب يرى أنه قد أشغلهم بشيء، والأم أيضا أشغلتهم بشيء، وربما تنشغل هي بأعمال البيت أو نحو ذلك فتعطيهم الأجهزة. طيب دون رقيب أو حسيب ماذا يشاهدون؟ طيب كم المدة التي يشاهدون فيها؟ كم الوقت الذي لن يؤثر عليهم وكم الوقت المؤثر؟ فكثير من السلوكيات العدوانية أيضا تؤخذ من هذه الأفلام الكرتونية. كيف ندفع قضية العدوانية عن الأبناء؟ لا بد من المكافأة أولا على السلوك الجيد. الولد إذا رأى أنك تكافئه على السلوك الجيد يرى أنه ليس منبوذ، أن له قيمة، أنك تحترمه. أيضا لا بد أن تلاحظ تصرفاته الجيدة، فإذا فعل شيئا جيد قلت: ما شاء الله أنت جيد، هذا الفعل ممتاز، أنا ما توقعت والله أنك تفعل هذا الشيء، ما شاء الله عليك، ونحو هذه العبارات. تقليل الأوقات وضبط الأوقات فيما يتعلق بمشاهدة الرسوم المتحركة. انتشرت الآن شيء من الأمراض متعلقة بالتوحد، متعلقة بالعدم التركيز. أمراض كثيرة جدا لم تكن حقيقة في سابق الأيام. فأنت لابد أن تنظر إلى هذه القضية، وأكرر قضية الأجهزة لأنها مشكلة كبيرة جدا، ليست مجرد ظاهرة عابرة، لا، هي مشكلة متجذرة ومتأصلة في بيوتنا. فأن تمنع ولدك من الجهاز وتجعل له وقتا محددا يؤلمه ذلك، لكن في الحقيقة ينفعه جدا إذا كبر في سلوكه وفي أخلاقه وفي نفسيته، ويحمد لك إن شاء الله هذا في مستقبل أيامه. وللأسف أن التعلق هذا شديد. يخبرني أحد الآباء اليوم، يعني سبحان الله بالمناسبة، يقول الولد عندي نقص درجات في المدرسة، يقول فقلت له أنت محروم اليوم من الجهاز، ما في جهاز. يقول جاءني بعد ساعة، الولد عمره 11 سنة، يقول أبي قال نعم، قال أنا عندي اكتئاب. قال عندك إيش؟ قال عندي اكتئاب. قال إيش سبب الاكتئاب؟ قال والله أنا عشان درجتين تأخذت عني الجهاز، أنا أحتاج الجهاز الآن. فالأب يقول أقنعني صراحة، يعني بالله بدأت أقتنع، يعني الولد فيه اكتئاب فلا بد أن أرجع له الجهاز، لكن قلت ما دام اتخذت قرار إذن صلاة الفجر إن شاء الله أعطيها الجهاز. إشكالية، انظر، يعني ما الإشكال لو أن الجهاز هذا غاب عن الابن أسبوع؟ ما الذي سيحصل فيه؟ ما هذا التعلق الشديد المخيف؟ إذن لابد من قضية ضبط موضوع الأجهزة، فتنة عظيمة. لا نقول تقرع الأبواب، هي قد دخلت، ما صارت تقرع الأبواب، سيطرت، لكن التخفيف من شرها والمساهمة في دفع ضررها أمر مهم. أيضا نقد التصرفات الخاطئة بأسلوب التعليم. إذا جاء بشكل عدواني، تعال هذا الفعل ما يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أنت ولد جيد، أنت إنسان متربي، أنت كذا، تعطيه مثل هذه المواعظ اللطيفة جدا لعلها أن تنفع في ذلك. أيضا لابد أن تعطيه فرصة للحركة. سبق وأن قلنا في كلام الحسن البصري إن اللعب ربيعهم، ربيع الأبناء، فلا يحرم فيلجأ إلى مثل هذه الصفات. هاتان مشكلتان. لو أخذنا مشكلة ثالثة قبل أن نذكر الأساليب الخاطئة في التربية، مثلا مشكلة العناد، ربما الطفل في صغره في أول سنين عمره في السنتين لا يكون عنده قضية العناد أمر مرتكز لأنه ينقاد، لكن بعد ذلك يبدأ في قضية عدم التراجع عن رغبته أو عن حاجته، فتأتي في مرحلة مبكرة حتى قبل التمييز. هنا لا بد أن، إن كان الولد يعي ما أقول له، فلا بد أن يخاطب بمخاطبة إنسان يفهم الأمر. معنى ذلك أنك تحاول له بقضية الإقناع. الأبناء يا إخوة يفهمون. الآن يأتي الأب إلى ابن عمره 20 سنة يقول أنت ما تفهم، كل ما أتكلم شيء قال أنت ما تفهم يا بليد يا، طيب أنت ماذا تريد أن ترسخ في الابن؟ ما شاء الله، ابن عمر في غزوة الأحزاب كان عمره كم؟ 15 سنة، وأسامة بن زيد قاد الجيوش إلى الشام وعمره 17 عاما. فالقضية تحميل المسؤولية، ومن المسؤولية أنه يفهم الخطاب وتحاوره وتأخذ وتعطي معه وتقنعه. نعم، إذا كان الابن يصل إلى مرحلة أنه يصر على الخطأ فأنت كأب لك حق في أن تمنعه من الخطأ، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، لكن إيضاح الخطأ بأسلوب المحاورة أمر مهم. الابتعاد عن رفع الصوت عند هذا الطفل العنيد الذي يأبى إلا أن يأخذ الشيء أو يمتنع من الشيء، رفع الصوت لا يزيده إلا لأنك أنت تعانده الآن، فهو يزداد تعلم منك في هذه القضية. إذن مدح الطفل إذا كان جيدا، الثناء عليه إذا قام بالأمر الذي يسمع ويطيع فيه، هذا يعينه على ترك مثل هذه العادات. هذه بعض الأخطاء أو المشاكل التي تعاني منها بعض الأمهات وبعض الآباء. لكن ما هي أخطاؤنا نحن في التربية؟ ذكرت ما يقارب من 20 خطأ منتشر حقيقة في بيوت المسلمين في تربية الأبناء. من هذه الأخطاء تكرار الصراخ، لا يعلم إلا بالصوت المرتفع، أحسن ما إليك، لا يعلم إلا بالصوت المرتفع، لا يوصل المعلومة إلا بالصراخ. وفي دراسات أن الأطفال الذين نشأوا في بيئة فيها صراخ مستمر، هذه العادة، كانوا أكثر عرضة للقلق، الخوف، التوتر، عدم التركيز، الأزمات العاطفية، بخلاف الذين يتعرضون للضرب. الذين يتعرضون للضرب أهون في الآثار السلبية ممن يتعرضون للصراخ، وهذا أمر عجيب. الصراخ بينك وبين ولدك ينهي لغة التفاهم، يلغيها، لن يكون هناك تفاهم، أنت ستستخدم السلطة الأبوية عليه، لن يبقى هناك أي تفاهم بينك وبين الابن. الابن هنا سيدخل في توتر، لا يقبل وربما يخاف. ما هي الآثار لأمر الصراخ؟ الآثار كثيرة، منها أن الطفل يتحول إلى شخص عدواني، خلاص هو لا يستطيع أن يفهم شيء. أيضا ما قد يؤثر حتى على دماغه ومخه، حتى في الدراسات الطبية، فقالوا إن أدمغة الأطفال الذين كثر عليهم الصراخ وجدوا بينها وبين أدمغة الأطفال الآخرين فرقا كبيرا أو فروقا كبيرا في معالجة المناطق المسؤولة عن الصوت واللغة والفهم والإدراك ونحو ذلك. احتمالية الإصابة بالانعزال والاكتئاب، هذا أيضا أمر موجود. تعرض الطفل لمشاكل في التركيز، أي مشكلة في الحقيقة، أو أغلب المشاكل التي يعاني منها الأبناء في سن الدراسة، من السن صف الأول الابتدائي إلى الثانوية، ستجد أن للأسرة دورا بارزا في وجود هذه المشكلة. الأب العصبي، الطلاق العاطفي، الطلاق الحقيقي، الفراق، مشاكل الأم، مشاكل الأب، هذه ردات أفعال تكون من الأبناء. أيضا يعتاد الطفل على قضية الصراخ كوسيلة، دائما ينتظر، الآن سيأتي أبي ويصرخ، أمي ستأتي وتصرخ وترفع صوتها. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها الآباء والأمهات العتاب المستمر، دائما يعاتب، نقع فيها، هذه إشكالية. إذن ما الذي يخالف العتاب المستمر؟ التشجيع، الثناء، الذكر بالجميل، الحماس المنضبط للأبناء في فعل الأمور الجيدة ونحو ذلك. إذن العتاب لابد أن يكون عتابا نافعا، أما الاستمرار في العتاب فهي حالة سلبية. طيب، سؤال، متى يكون العتاب نافعا؟ يكون العتاب نافعا إذا اتضحت فيه أمور أربعة. أما الأمر الأول فإظهار عدم الرضا من التصرف وأن غيره أولى منه، ليس مجرد عتاب فقط، لا، تقول له كان الأفضل، تعاتبه وتقول له الأفضل هكذا، يشعر أنك تريد أن تصلح حاله. الأمر الثاني أن يكون صادرا عن محبة وعناية ورعاية، ليس عن بغض وكراهية ولا عن تتبع لزلته. أيضا أن تستمر العلاقة بين الآباء والأمهات مع الأبناء حتى في حال العتاب، يعني لا تعاتبه وتهجره، تجمع له بين ضررين، لا، عاتبه وابقى معه، لا تقطع صلتك به. أيضا أن يشعر الابن أن المقصود من العتاب تصحيح الخطأ دون أن يتعرض لجرح المشاعر. طيب، فرق بين أن تقول يا ولدي أخطأت في كذا، الله يصلحك، وبين أن تقول له يا بليد، يا حيوان، يا، هذه عبارات، هل هذا عتاب؟ هذا سب، هذا التعليم على الألفاظ النابئة الخاطئة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات الأوامر دون تعليل واضح. افعل كذا، ليش؟ لا تسأل ليش. سلامات، من أنت؟ الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنت تسأل ما الحكمة من قولك، ما الحكمة من أمرك، ما الحكمة من نهيك، يسألك ولدك، بين له. لا تجعل الأوامر دائما غير معللة. خلاص أنا أمرتك أسكت، أنا طلبت منك كذا افعل، لا تناقش. تتعوده على ماذا؟ هو تريد أن تترسخ فيه أيضا مثل هذه الصفة مع أبنائه في الغد أو مع المجتمع الخارجي؟ لا، علل له الأحكام. لماذا أمرته؟ لماذا نهيته؟ لماذا قلت له تعال مبكر إلى البيت؟ لماذا نهيته عن الخروج مع كل أحد؟ إذن بيّن له مثل هذه الإشكالات. كثرة الأوامر ستلغي شخصية هذا الولد، يصير مجرد منفذ، حتى هو لا يريد أن يفهم، أنك عودته على قضية أنه فقط يمتثل. هو سيمتثل لكن بمعرفة. أيضا من الإشكالات التي تحصل عند بعض الآباء والأمهات التهديد المستمر، دائما لغة التهديد، إن لم تفعل سأفعل، إن لم تقم بكذا سأعاقبك بكذا. فهذا الأمر لا يعطي محبة ولا يحافظ على شيء من المودة بين الأبناء والآباء. من الأمور الخطيرة جدا والوسائل الخاطئة في علاج الأخطاء السخرية، تسخر منه وتسخر من شكله وتسخر من لباسه وتسخر من شعره وتسخر من السخرية، أمر مذموم. لا يمكن أن تكون السخرية أمر نافع ولا وسيلة تربوية ناجعة، خاطئة. إذن ما هو الحل بدلا من السخرية؟ التعليم، الإفهام، التوضيح، البيان. أيضا من الإشكالات الشتم، وهذه قد تكلمنا عنها مرارا أو ذكرت عندنا مرارا، قضية السب، ومن ذلك النبز بالألقاب، يا شيطان، يا براس، يا كذا وكذا. هذه أشياء تعلم الولد أخلاقيات سيئة، والله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لم يقل لا تنابزوا بالألقاب أيها الكبار، قال لا تنابزوا بالألقاب. المسلم لا ينبز المسلم أبدا في لقب، لا يقول له يا كذا ولا يا كذا ولا يتنمر عليه، ومن باب أولى الآباء مع الأبناء. أيضا من الأخطاء المبالغة في الوعظ، دائما تعظه، دائما تعظه، وهذا للأسف يعني شيء مجرب، أن الوعظ لا يثمر. حتى في حياة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة، موعظة تكون لها مناسبة، أما دائما فيكون الأب مجرد واعظ فقط أو الأم. فهذا الأمر يدعو إلى أن النفس تمل وتسأم، وربما تحفظ عبارات الأب والأم، ها الآن أبي سيقول كذا وكذا، خلاص فهمت، أمي الآن ستقول أنتم ما تفهمون، أدركوا هذه القضية. إذن صار لا قيمة لها لأنها متكررة بشكل متقارب. أيضا من الإشكالات الترصد بأن كل شيء يفعله الابن أو الابنة هو خطأ. لبعض الآباء والأمهات يرفع من شأنه على حساب أبنائه، يرفع من أفعاله على حساب أبنائه، هو الصح هم الخطأ، حتى لو كان في أمر يسير. نريد أن نذهب رحلة، إلى أين؟ قال الولد إلى البحر، قال الأب لا نذهب إلى البر. أنت ما تفهم، كيف لا يفهم؟ الناس يذهبون إلى البحر، الناس يذهبون إلى الحديقة، لماذا كان اختياره لا يفهم وأنت اختيارك صوابا؟ ليس كل شيء يفعله هو جرم، شجعهم، بين لهم أن بعض اختياراتهم قد تكون أفضل من اختياراتك، ولا سيما نحن في هذا الزمان. قد يعرفون من الأمور والمعارف ما لا تعرفه أنت، ويطلعون على أشياء أنت لا تطلع عليه. إذن استمع لهم واطلب منهم أن يفهموك، ولا حرج في ذلك كما سيأتي معنا في كلام العلماء. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء تنشئة الأبناء على عدم الصدق، وقد تقدمت معنا كمشكلة لكن نذكرها هنا كأسلوب خاطئ. كيف تنشئ على عدم الصدق؟ حينما تخبره أنت بأمر كاذب وهو يعرف أنك تكذب، فأنت تقرر عنده قضية الكذب وترسخه فيها، لأنه يرى أن الكذب جيد في الخروج من المسؤوليات، أو إذا تورطت فاكذب حتى تخرج من هذه الورطة أو نحو ذلك. لذلك لا يكذب أبدا، حتى لو وعدته بشيء في بوعدك، قلت له إذا حفظت سأعطيك، قلت له إذا فعلت كذا سأعطيك، أعطه وإلا تكتب عليك كذبة. تقول لا أنا كذبة بيضاء، ما في كذبة بيضاء صفراء زرقاء، ما في كذبة محرمة، لا يوجد كذب ملون، الكذب كذب إخلاف أو إخبار بخلاف الواقع، هذا الكذب. لذلك يروي الصحابي عبد الله بن عامر يقول دعتني أمي يوما وأنا صغير، قالت يا رسول الله، أو قال ورسول الله قاعد بيننا في بيتنا، قالت لي تعال أعطيك. سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فلا يجوز التساهل في هذا الباب، ولا تقول هذا ابني ولا إشكال، لا هو يتعلم الآن منك أنك لا تفي بوعدك، تقول الشيء ولا تفي به. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قال لصبي تعال هاك، هكذا يضع بيده ليس فيها شيء، تعال هاك نستعملها، تعال تعال حتى إذا جاء عندك مسكته، خذ خذ لا يوجد شيء بيدك. قال أبو هريرة رضي الله عنه من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. لذلك قال العلماء الكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب. كتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله يبين لهم خطورة الكذب، قال إياك أن تستعين بك إن تستعين بكذوب، إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك، إن تطع الكذوب تهلك. وفي الحديث ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيضا من الوسائل الخاطئة في تربية الأبناء تعليم الولد إخلاف الوعد والتملص من الحقوق، من أداء الحقوق، فهذا الأمر كيف يحصل؟ يحصل إذا ما حصل من الآباء أو الأمهات عدم الإيفاء بالوعد أو بالوعيد. إذا قلت من يفعل كذا يخالف سيحرم ثم لا تحرمه، وقلت من يفعل كذا سأكافئه ثم لا تكافئه، فأنت تعلم الولد أن يتملص، وهذه تربية خاطئة ومؤثرة في نفسه. أيضا من الإشكالات التي يقع فيها بعض الآباء وهي تربية خاطئة تربية الأبناء على إفشاء السر. يأتي إليك الإبن يقول لك والله اليوم زميلي أخبرني بسر، تقول له ما هو السر؟ يقول لك هذا السر، تقول لا أخبرني أنا والدك، ماذا أنت والده فماذا، ولماذا سمي السر سرا؟ أو أن الإبن يعرف أن شخصا أخبرك بسر فتقول في البيت والله فلان أخبرني بسر بس لا تخبره أحد، خرج من صدرك وصار في صدور أبنائك وذريتك، هذا ليس بسر، لكن ليجدوا فيك حفظا لأسرار الناس أو لا تتحمل هذه الأسرار. أيضا من الأمور والإشكالات التي تقع فيها بعض يقع فيها بعض الآباء وبعض الأمهات، عدم العدل بين الأبناء. هذه إشكالية كبيرة لا تورث الإشكال في الصغر فقط، بل حتى في الكبر. تجد الأبناء إذا كبروا وتزوجوا لا زالت هناك آثار في النفس من العداوة والنفور، سببها التفضيل القديم الذي كان من الأب أو من الأم. الأبناء سواسية، لا يعطى أحد على أحد ولا يفضل أحد على أحد أبدا، حتى في الهبة. شوفوا يا إخوة، في الهبة يعطى الابن الذي عمره 30 مثل الابن الذي عمره 2 شهر. أما في النفقة فشيء آخر، النفقة لها باب، لكن في الهبة بالتساوي. بل قال بعض العلماء وجمع من العلماء التساوي حتى بين الذكر والأنثى في الهبة، أما في النفقة فهذا أمر آخر. يقول النعمان بن بشير، يقول: نحلني أبي نحلا فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله، رسول الله، اذهب إلى رسول الله واشهده على هذا الأمر. قال: فجاءه قال: أكل ولدك نحلت مثله؟ يكلم بشير، عطى للنعمان، قال: كل ولدك أعطيته مثل النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال في رواية أخرى في حديث آخر، قال: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. ولذلك ذكر العلماء أن العدل بينهم حتى في القبلة، حتى في أمر القبلة أو في أمر الضمة، إذا ضممته إلى صدرك فهذا من العدل. أيضا من الإشكالات، طيب هنا قبل أن نذكر السبب الآخر، هل من عدم العدل مكافأة البعض دون الآخرين؟ لا، هذا من التنافس. مثلا من فعل كذا وكذا له مكافأة، فأحدهم فعل والآخر لم يفعل، تكافئ الذي فعل، وأنت لم تكافئ الآخر لأنه لم يفعل، فهذا ليس لا صلة له بقضية الجور. أيضا من الإشكالات أو من الأسباب المخالفة أو من طرق التربية المخالفة في تربية الأبناء التسلط، معنى ذلك تحكم الأب، أن يستخدم سلطته على الأبناء بوجه مطلق أمام رغباتهم، وأن يجعل هذه الرغبات ولو كانت صحيحة مرتبطة بموافقته هو على أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. هذا ماذا سيورث عند الولد؟ سيورث عند الابن أنه لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، لأن الحق أو الباطل أبي سيقول فقط هذا حق أم باطل، مهما كان ذكيا أو دارسا أو فاهما، فأنت لم تعطيه فرصة للتفكير، أغلقت باب الإدراك عليه، باب الإفهام عليه. القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، أنت فقط الذي تقول الصواب، أنت فقط الذي تقرر دون إفهام لماذا قررت، هذا ليس بطريق صحيح. الأخذ بآراء الأبناء ولو كانوا صغارا، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل ابن عباس وهو من صغار القوم بحضور الكبار ويأخذ برأيه، وربما كان يجمع كما سيأتي في بعض الروايات بعض الغلمان. أيضا من الأخطاء، وهذا موجود وفي بعض الأسر، الحماية الزائدة. ابني لا تخرج، لا تذهب، لا تمشي، وهذه القضية تورث في الابن عدم القدرة على أن يتخذ قرار في حياته حتى وإن كان يعي، لا يثق أبدا بأي قرار، لا يستطيع أن يميز أي قضية. فمثل هذا الأمر حتى التدخل في شؤونه الخاصة، حتى في لبسه، أنت الذي الولد كبر، دعه يفكر، دعه يختار، كن معه، كن حوله، كن قريبا منه، لكن لا تتسلط عليه بدعوى الحماية. يقابله الإهمال، لا يدري أين الولد، متى رجع البيت، ومتى ذهب، ومع من ذهب، وماذا قال، وماذا اشترى، ومن يراسل، ماذا يشاهد، ماذا يقرأ، إهمال. لكن بعض الآباء والأمهات، لن نقول يعني يكذبون، هم يتذرعون بأنني أثق في ولدي وفي اختياراته، أنا ربيته وأنا أثق به. أنت تهمله هذا الواقع، أنت تهمله، لكن تحاول أن تلغي كلمة الإهمال بأسلوب آخر، وهو أنني أثق به، أعرفه، ربيته ونحو ذلك. أيضا من الإشكالات التي يقع فيها البعض عدم التفريق بين الحرية والتعويد على المكارم، بين أن يكون حرا في تصرفاته وبين أن تساعده على العادات الحسنة، كونه يعرف يختار، كونه يعرف يقرأ، كونه يعرف يطلع على ماذا، لا يعني أنك كففت عنه. حتى مع قدرة الابن على الاختيار الصحيح، وجود الأب والأم مهم لتعديل السلوك، لتصحيح المسار، لإصلاح الاعوجاج، للاستقامة للمعوج، لا بد أن تكون معه وأنت ترى الصواب معه. أيضا انتبه لهذه القضية، سانده، ساعده على ذلك. أيضا من الأخطاء أن تثق بمطالعته دون رقابة، وهذه قامت عليها دراسات، حتى ذكر في بعض الجهات الرسمية إحصائية أن نحو من 40% من الطلاب لا تراقب أنشطتهم خلال وجودهم في المنزل. 40% يقولون ما أحد يراقبنا في المنزل أبدا، ولا أحد يطلع على ماذا نحن نطلع. هذه إشكالية. طيب، بعض الأبناء يا إخوة يتعلم الأفكار التكفيرية، يتعلم مبادئ الخروج على الحكام والخروج على الدول، يتعلم الأخلاق الشاذة أخلاقيا، يتعلم جانب المخدرات الإلكترونية وغير ذلك. السبب لا يوجد رقابة، هو يطالع وينظر، لكن لا يوجد من يوجهه توجيها صحيحا، أو من يرد على الشبهات التي تعترضه في حياته. أيضا من الإشكالات في التربية الاعتماد دائما على الأوامر المباشرة، معنى ذلك قم، اجلس. أحيانا لا تحتاج إلى الأمر المباشر، أحيانا تحتاج إلى ذكر فضيلة هذا الأمر دون الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أنه رأى رؤيا فقصها على حفصة، حفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن عمر صلي من الليل؟ لكن ذكر له فضيلة، قال: نعم الرجل عبد الله لو أنه يصلي من الليل. أحيانا أنت تحتاج أن تقول لولدك: والله أنت ممتاز لو سويت كذا. يا أخي اجعل له شيء من أن يقرر هو، لكن كل شيء افعل لا تفعل سيعتاد على أن لا يستخدم شيء من أفهامه لا في الأوامر ولا في النواهي، سينتظر التوجيه، إن لم توجهه سيبقى في مكانه جالس. لكن أن تشجعه أنت بدلائل الفضائل: إن فعلت كذا هذا أفضل، فضيلة الصلاة، فضيلة التبكير إلى الصلاة، فضيلة القيام، فضيلة نحو ذلك من المسائل. المسألة الأخيرة نذكرها من الأخطاء في تربية الأبناء: منع الصغار من الجلوس في مجالس الكبار. هذا خطأ. عمر يجالس أو يجعل في مجلسه ابن عباس ومن هم في سنه، وكانت وصية بعض العلماء كما سيأتينا في وصايا السلف: وجالس العلماء. حينما يجلس الأبناء مع كبار السن في المجالس المفيدة، لا نتكلم عن مجالس اللهو والغيبة والكذب والمعازف ونحو ذلك، لا، نتكلم عن مجالس الرجال، يتعلم من أسلوب الكلام، ويتعلم من الأفعال، ويتعلم من علومهم ومن أقوالهم ومن تعبيراتهم ومن عاداتهم ومن أخلاقياتهم. هذا يورث فيه شخصية تترسخ في نفسه، وهذه هي الملكة التي يعبر عنها العلماء بملكة الشيء. شيء لا تستطيع أن تدرسه إياه، لا يمكن أن تكتب له ماذا سيحصل في مجالس الكبار، لكن لجلوسه في هذه المجالس هو سيتعلم وسيتأمل وسينظر هذا كيف يتكلم، وهذا كيف يجلس، وهذا ماذا يقول، وهذا كيف رد عليه، وسيورث هذا في نفسه الكثير من جماليات الأخلاق. هذه بعض الوسائل التي نخطئ نحن كآباء، وتخطئ فيها أيضا كثير من الأمهات في مسألة تربية الأبناء والبنات، وهذا شيء من أمر العلاج فيها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله جل وعلا أن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، ونلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء الرابع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.